الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب مع برنامجكم عيادة الرحمة من قناة الرحمة الفضائية. مشاهدين الكرام، ضيفي وضيفكم اليوم الأستاذ الدكتور شريف عبد الحميد، أستاذ أمراض النساء والتوليد والعقم بكلية الطب جامعة عين شمس. مرحبا بك يا دكتور.
أهلا وسهلا.
يا أهلا. مشاهدين الكرام، موضوع حلقة اليوم موضوع مهم جدا. طبعا عدينا مراحل المتابعة ومراحل التخصيب ومراحل كتير جدا، يمكن الدكتور شريف معانا والدكتور عبد الجواد المتولي في جامعة المنصورة وضحوا لنا هذه الأمور وشرحوها بطريقة أكثر من مرة وهتعاد مرارا وتكرارا. ولكن النهاردة هنتكلم عن يعني موضوع مهم جدا، موضوع الولادة، الولادة القيصرية والولادة الطبيعية. ويعني افضل ان احنا نقدم الولاده الطبيعيه على الولاده طبعا. القيصريه طبعا. وهنقول ايه هي الدواعي اللي بتخلي الطبيب يلجا للولادات القيصريه، وهنتكلم ايضا عن النصب بالولاده القيصريه. عندي حضرتك ما جبتهاش انا اللي جايبها دلوقتي عشان برضو ايه نوضح للساده المشاهدين. في البدايه هنتكلم يا دكتور عن مزايا الولاده الطبيعيه، يعني لان دي الطبيعه فاحنا عايزين نتكلم عليها في البدايه.
هو الحقيقة الموضوع ده أهميته بتنشأ من حاجة مهمة جدا. الحقيقة احنا يعني لاحظنا في الفترة الأخيرة، ويمكن ده مش في مصر بس، في معظم أنحاء العالم، ان معدل الولادات القيصرية بدأ يزيد. يمكن احنا هنا في مصر عندنا النسبة عالت شوية، بالذات في القطاع الطبي الخاص، يعني يمكن على مستوى مستشفيات الوزارة أو المستشفيات الجامعية بتكون الأمور أكثر تقنينا الحقيقة. إنما الإفراط في استخدام العملية القيصرية يمكن هو اللي دفعنا إن احنا نتكلم في الموضوع ده. طبعا الولادة الطبيعية هي الطريق الطبيعي للولادة، يعني ربنا خلق السيدة عشان تولد طبيعي.
صحيح.
ويعني يمكن ربنا سبحانه وتعالى هيئ الولادة الطبيعية للجنين ومعرفه طريقه. ويمكن احنا لو بنتتبع سوا ميكانيزمات او ميكانيكية الولادة الطبيعية شيء في منتهى الابداع.
نعم صحيح.
يعني حاجات بتفرق بالملي وبالسنتي، والجنين بيبدأ يعمل بعض اوضاع داخل الحوض للخروج، سبحان الخالق. سبحان يعني فالولادة الطبيعية هي الاساس، يعني مفروض ان الولادة الطبيعية هي الاساس، الا اذا وجدنا صعوبة في الولادة الطبيعية او وجدنا شيء غير طبيعي. يعني الاساس في الولادة عموما ان احنا يعني نشاهد الطبيعة. صحيح. نشاهد الطبيعة ونساعد الطبيعة. نساعد قدر يعني قدرة الخالق في هذا الموضوع، احنا بنساعد فقط، ما بنعملش حاجة. يعني الطبيب لا يقوم بإخراج الجنين من الحوض، هو الجنين بيخرج لوحده، بس هو بيشاهد هذا وبيحاول يتجنب أي مضاعفات. في لفظ جديد طلع النهاردة اللي هو التدخل الفعال في الولادة. التدخل الفعال في الولادة برضو، حتى رغم ان احنا بنقول بنتدخل، احنا مش بنتدخل، احنا بنتدخل عند حدوث شيء غير طبيعي، ولكن بنسيب
الفعال.
التدخل الفعال التدخل الفعال ومراقبة الولادة. ويمكن احنا كل اللي بنعمله ان احنا بنراقب ما يحدث.
نعم صحيح.
ولو حدث اي خلل بنبدأ نتدخل. لكن احيانا وبالذات في الولادة، وبنكلم الكلام ده الحقيقة لكثير من الاطباء، ان التدخل قد يؤدي الى مشكلة. يعني انت لو سبت الامور طبيعية بتكون الامور اكثر سلاسة، ولكن تدخل الطبيب احيانا في بعض الاحيان قد يعرقل أو يسبب مضاعفات، هي دي المشكلة الحقيقة. طبعا الولادات القيصرية مش ملهاش مضاعفات، لا طبعا ليها مضاعفات، ويمكن بعض الناس ومنهم أطباء بيظن إن الولادة القيصرية هي الطريق الآمن للولادة، طبعا لا.
أنا عايز قبل ما أدخل طبعا في الولادة القيصرية أتكلم على يعني طبعا رغبات الأمهات في الولادة
طبعاً
الطبيعية، وفي طبعاً بعضهم الآن بيحاول إن هو يهرب من الولادة الطبيعية طبعاً علشان الأهات والآلام اللي بيشوفوها طبعا الولادة الطبيعية. عايزين نتكلم برضو على هذه النقطة، ونتكلم على الحاجات الميزات الجميلة اللي بنشوفها، تقل التكلفة، عدم الوجود في المستشفى
طبعاً،
مشاكل التخدير
طبعاً،
الحاجات دي
طبعاً. الولادة الطبيعية هي الولادة الآمنة الأكثر أمنا.
نعم.
وهي الشيء الطبيعي اللي بيحدث الحقيقة. ويعني احنا بنقول ان في بعض الأمهات او ظهرت موجة يعني للأسف الشديد ان السيدة هي اللي بتيجي تطلب انها تولد قيصرية. ويمكن في أنحاء كثيرة من العالم احنا كنا بنضع ضوابط لهذا ونرفض إجراء قيصرية للمريضة التي تطلب عملية قيصرية لو كان من الإمكان ولادتها طبيعي. ولكن الحقيقة في الغرب في الآونة الأخيرة بدأوا يسمحوا بكده، يعني السيدة ده تروح تقول انا عايزه اولد قيصريه وبتولد قيصريه حتى لو كان في الامكان الولاده الطبيعيه. طبعا احنا يعني اكتر حاجه بتزعجنا او بتزعج الامهات اثناء الولاده الطبيعيه هي الالم. ولكن بطمن حضرتك وبنطمن المشاهدات جميعا ان دلوقتي عندنا العديد من وسائل تسكين الالم اثناء الولاده. يعني احنا عندنا حاجه بنطلق عليها بينلس ليبر او الولاده بدون الم. يعني ولاده بدون الم على الاطلاق
وولاده طبيعيه.
وولاده طبيعيه يعني يمكن احنا بنقول
عن طريق التخدير.
عن طريق التخدير طبعا. طيب
هقول لحضرتك على حادث يعني اخت برضو
أيوة.
خدت حقن التخدير عشان تولد ولاده
تمام.
طبيعيه بدون الم
تمام.
فحصل مشكله يعني حالتها دلوقتي هوصف لك الوضع. شلل نصفي
والله صفر. انا هقول لحضرتك حاجه اي حاجه في الدنيا ممكن ان تؤدي الى مضاعفات اذا اتعملت بطريقه مش صح. يعني احنا ربنا سبحانه وتعالى امد الانسان بحاجات لو هو بيستخدمها بالطريقه الصحيحه الامور تمشي كويس. زي لما يكون واحد ما بيعرفش يسوق عربيه وهيسوق عربيه هيعمل مشاكل اكيد. لكن هو بيعرف يسوق العربيه هتسهل له الامور. فاحنا بنقول عشان كده ان اللي يجري هذه الاشياء ناس متخصصه. يعني هو الحقيقه احيانا قله الخبره او عدم التخصص قد يؤدي الى مشاكل. وزي ما حضرتك بتقول كان ممكن تولد لوحدها احسن. يعني هي لو ولدت لوحدها ما كانش حصل المضاعفات دي.
صحيح.
ويمكن انا لسه بقول ان التدخل احيانا قد يسبب مضاعفات. يعني احنا لو سيبنا الامور طبيعيه قد لا يحدث مضاعفات. ولكن دي بنسميها مش اخطاء طبيه او بنقول عليها بفعل الطبيب. يعني الطبيب تدخل فسبب مشكله. لو هو ساب الامور تمشي طبيعيا كان بقى احسن. طبعا الولاده بدون الم الحقيقه احنا بنمارسها بقالنا اكثر من 20 30 سنه في مصر في بعض المراكز. ولكن الحقيقه هي مكلفه شويه.
نسب الحوادث اللي انا قلت لحضرتك عليها ذكرت عليها
لا تذكر. لا تذكر طبعا مع التطبيق العلمي السليم ومع الخبره وكل ده. يعني المضاعفات بتقل كثيرا الحقيقه لو الطبيب النساء وطبيب التخدير الاثنين على درايه وعلى علم وعلى خبره بما يفعلون. انما زي ما بقول لحضرتك ابسط العمليات قد يكون فيها مشكله لو ما فيش خبره. فطبعا احنا كل اللي بنطالب بيه ان السيدات يتوجهنا لاماكن معتمده. يعني النهارده احنا بنشوف الولادات بتتم في العيادات. في اي ناس بتولد في العيادات وتعمل قيصريات في العيادات. طبعا ده كلام مش مظبوط. يعني لازم يكون مكان كبير متوافر فيه كل الامكانيات لكل شيء نولد فيه. انما ما اروحش مكان صغير وغير معد وغير مجهز وهتبدا تحصل مشاكل من ايه من الذهاب لاماكن غير مجهزه.
امتى يا دكتور شريف بنقول الست دي بتولد؟
والله طبعا حضرتك يمكن قلت حاجه مهمه جدا وهي دي اول خطوه في التدخل الايجابي في الولاده. ان احنا امتى نقول دي بتولد ودي ما بتولدش؟ ان ده سؤال مهم جدا. لان التدخل المبكر هو دي من الحاجات اللي بتزود معدلات الولاده القيصريه. يعني احنا علشان نقول ان السيده في حاله مخاض رقم واحد يجب ان يكون عندها طلق ولاده. طلق ولاده المقصود بيه الام الولاده. والام الولاده يعني احنا كل السيدات بتمارس الالم اثناء الحمل. طب امتى نقول بقى انها بتولد؟ لما يجي طلق شديد ألم شديد في البطن وفي أسفل الظهر بيجي ويستمر لفترة دقيقة كاملة كل ثلاث دقائق. خلاص كده يبقى دخلنا في ولادة. ده رقم واحد.
طيب إن لم يأتي هذه الألم ومثلا حصل إفرازات معينة مثلا
بالظبط حضرتك برضو الحاجة نمرة اتنين نزول مية. لو نزل مية حتى مع عدم وجود الألم يجب أن نبدأ الولادة. وده بيبقى نزول مبكر للمية ولكن يجب أن نتدخل. فهي السيدة يجب أن تلجأ للطبيب في حالتين. لو جاء الألم او نمرة اتنين لو نزل عليها مية في الحالتين دول يجب ان تتوجه للطبيب فورا. زي ما حضرتك قلت مهم قوي نشخص ان هي في ولادة او لا. لان احنا احيانا بعض الاطباء تكون المريضة ليست في حالة ولادة والام لا ترقى الى مستوى انها تكون الام ولادة ويبدأ التدخل. في الحالة دي الرحم لا يستجيب او بتكون الاستجابة غير منضبطة وبالتالي بيزيد معدل الولادات القيصرية. فتشخيص الولادة شيء مهم جدا ويجب ان يكون اتساع في عنق الرحم فعال مع هذه الانقباضات. غير كده لو تدخلت في المرحلة المبكرة من الولادة ده بيؤدي مباشرة الى زيادة معدلات الولادة القيصرية.
الوقت بالنسبة لميعاد الولادة بالنسبة للست متى تنتظر الام الجنين او وقت الولادة؟ هل في الشهر التاسع فقط ولا في ظروف ممكن تنتظر؟
هو طبعا 80% هيولدوا في الشهر التاسع. يعني
80%
من السيدات
ممكن يبقى اخره يكمل الشهر ولا
في منتصف وفي منتصف الشهر التاسع او في الميعاد المتوقع 80%. وفي نسبة بتتأخر عن 9 شهور أحيانا وفي نسبة بتولد مبكر. طبعا المشكلة في الولادات المبكرة هي مسألة الحضانات, ودي يعني الحقيقة إلى حد بعيد مش متوفرة كويس قوي. طبعا يعني مشكلة كبيرة الحقيقة ومكلفة جدا, فدي بتشكل مشكلة. ولكن
الحضانة بتتكلف قد إيه يا دكتور؟
يعني طبعا لا احنا بنقول ان يعني جهاز التنفس الصناعي هيخش له في 150 ألف جنيه أو 200 ألف جنيه غير الحضانة. والمشكلة مش في التكاليف, المشكلة في الناس بقى اللي هتشتغل على هذه الأجهزة والحكيمات والأطباء ومن هذا. فطبعا
بس أظن لو أوجدنا الحاجة الحضانات سهل.
هو بفضل الله طبعا في مصر ناس كتير أهل خير, ولا
يعني عندنا مستشفيات, المستشفى الدمرداش ومستشفى الجلاء,
كل دول
مستشفيات الحكومية لو الناس يعني أقبلوا على التبرع لمثلا المستشفيات لو جابوا هم الحضانات.
لازم الحقيقة, لأن يعني حضرتك ما عندكش
فكرة بتموت
عن المأساة التي تواجه اي زوج او زوجه وطفل مبتسر ومش عارفين يحطوه في حضانه ومش عارفين يعملوا حاجه. فطبعا بتبقى مؤثره جدا الحقيقه.
بيموت. انا عايز
طبعا بيموت
بيموتوا كتير يعني بسبب
كتير جدا طبعا يعني. طبعا نسبه عاليه جدا جدا,
يا اما يكون معاه مبلغ وقدره يروح
لمستشفى خلاص
معهوش الولد يموت.
والحقيقه هي مشكله كبيره, ويمكن في ناس كثير اهل خير في مصر بدون ذكر اسماء يعني عاملين حضانات مجانيه, ولكن الحقيقه برضو مش قادرين يواجهوا الاعداد زايدة من الأطفال المبتسرين. يعني في أطفال مبتسرين كتير أو ناقصي النمو, وما بنقدرش نجد لهم أماكن في الحضانات.
صحيح. الجزئية الثانية بقى دكتور اللي عايزين نتكلم فيها, الدواعي اللي بتدفع الطبيب إن هو يلجأ إلى عمل عملية قيصرية.
الحقيقة زي ما حضرتك قلت, يعني إحنا إن الطريق الطبيعي للولادة هي الطريق للولادة هي الولادة الطبيعية, ده الأساس. ويمكن المذكور في الأبحاث الطبية والمذكور في الكتب إن معدل الولادة الطبيعية بيصل إلى 85%. يعني 85% من السيدات يجب إن هم يولدوا طبيعي. في نسبة 15% تقريبا دول اللي ممكن نلجأ فيهم للولادة القيصرية. المعدلات دي زادت شوية, يعني أنا مش بنزعج المشاهدات, إنما يعني أنا بقول ممكن نصل إلى نسبة 50-60% ولادات قيصرية في بعض الأماكن في مصر دلوقتي. طبعا في بعض الدواعي التي قد تلجئ الطبيب للولادة القيصرية. إحنا زي ما قلنا إن إحنا الولادة عبارة عن 3 حاجات. الولادة عبارة عن جنين وحوض ورحم بيدفع الجنين. يعني 3 حاجات, باور أو قوة, الرحم بيعمل انقباضات عشان يدفع الجنين.
تمام.
والجنين هو المسافر الذي سيعبر الحوض,
بيبقى مجهز نفسه وعامل نفسه
طبعا هو يعني انا زي ما بقول لحضرتك
واخد يعني الرحال بتاعته
الحقيقه. لو عندنا امكانيه ان احنا نعمل شريط فيديو او حاجه زي كده, يعني شيء في منتهى الابداع.
سبحان
يعني
الله.
كما لو كان ان هذا الجنين قد تعلم هذا الطريق مئات المرات من قبل. وزي ما بقول لحضرتك ان القصة لو فرقت ملي او سنتي, او لو ان الجنين عمل اي وضع غير سليم, فان هذا قد يؤدي الى تعثر الولادة. ولكن احنا بنشوف سبحان الله الولادة الطبيعية من الاعجازات. وبعدين احنا برضو يمكن عايزين نقول إن الولادة بتتم ليس في الجنس البشري فقط, ولكن حتى إحنا لو شفناها زمايلنا في كليات الطب البيطري بيشوفوها في الحيوانات, شيء في منتهى الإعجاز بنجد. وبعدين يعني يمكن إحنا الشيء الغريب برضو إن إحنا عندنا في الحيوانات في ظاهرة مش موجودة في الإنسان.
متعة الكلام في هذا الموضوع أن الواحد يستمتع بإعجاز الله عز وجل.
طبعا فعلا طبعًا طبعًا
يعني محتاجين إحنا نتكلم عنه بصورة روحانية
طبعًا. يعني انا هقول
الاتصالات في هجوم.
لا
اسمح لي يا دكتور, معايا الاخت شيماء. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا بيك, اتفضل.
الله يخليك. بعد اذنك يا دكتور, انا بقالي 2.5 سنين متزوجه وما حصلش حمل خالص.
ايوه.
انا ماشيه مع دكتوره ادتني سيدوفاج باخده على طول
وبرازيل,
وادتني اللي هو الفياجرا.
تمام.
والبوس كمان مع الفياجرا بتقول لي عشان بطنه الرحم ضعيفه.
تمام.
المفروض انا متابعه معاها, ده رابع شهر علاج. قالت لي في تكيس مبايض.
تمام.
المفروض قالت لي الشهر الجاي لو جت تعملي اشعه بالصبغه.
تمام.
انا عاملاها قبل كده بس هي بتقول ان هي مش واضحه.
تمام.
فانا عايزه استفسر من حضرتك, هل انا كده ماشيه مظبوط؟ وسؤال تاني, انا عايزه اعمل السونار.
أيوة.
اللي هو المنظار. عايزه مكان يكون يعني.
تمام.
الاسعار اللي انا بسمعها مرتفعه جدا.
تمام.
ومحدش ليه ثقه كامله, وانا مش هقدر اعمله غير عند دكتوره.
تمام.
فعايزه حضرتك تفيدني. الله يجازيك
خير. طيب حاضر.
شكرا.
هو طبعا رقم واحد.
شكرا يا اختي.
رقم واحد احنا بنطمنها, هي ماشيه في خطوات سليمه جدا, والحقيقه ان الـ الـ الاخت الدكتوره اللي حضرتك بتتابع معاها ماشيه معاكي بنظام هايل. يعني احنا بقالنا سنتين فهي بتبدا معاها بتنشيط للتبويض وبتديها بعض العقاقير عشان تقوي بطنه الرحم. ما هو طبعا نظرا لضعف التبويض بطنه الرحم مش سميكه فهي بدات تمشي معاها في الطريق المظبوط. هتعمل لك اشعه بالسبب. بالنسبه للمناظير موجود عندنا في جامعه عين شمس وحده للمناظير باسعار اقتصادية جدا.
وفيها طبيبات
وفيها يعني. طبعا ولو هي غير قادرة على دفع مصاريف في علاج على نفقة الدولة في نفس الوحدة هم بيوفروا.
حضرتك يعني متعاون معنا في هذا
يعني الميدان. يعني ان شاء الله يعني, يعني, يعني
ربنا يبارك فيك. طب اسمح لي دكتور باتصال اخر. ام محمد القاهرة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
اتفضلي يا ام محمد. سريع.
السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله.
من فضل حضرتك انا ان شاء الله داخلة على قيصرية الاسبوع الجاي
ان شاء الله.
فانا دلوقتي معدية 9 ايام من التاسع. يعني دكتورة محددالي على يوم القيصرية هيبقى 9 ايام من التاسع.
ايوه.
وعطياني حقن للرئة تنشيط الرئة للإيد كده. قالت لي ان هو وزنه 2900.
تمام.
وقالت لي كمان ان هو مبين يعني يعني ان هو وزن كده مش وحش.
تمام.
فقالت لي كده ان احنا نقعد كفايه 9 ايام ويحصل ولاده. علما بان انا عندي حساسيه صدر. فعايزه تديني بنج نصفي.
تمام.
وانا بتعب من بنج النصفي. فينفع اول سؤال ينفع اولا انا كده يبقى استعجل لو ولدت على 9 يوم يعني من شهر التاسع ممكن اصبر مثلا على اساس انه بيقولوا لي يعني في البطن الام افضل من بره.
طبعا.
تاني حاجة يعني أنا كده مستعجلة. تاني حاجة اللي هو البنج النصفي دوت. تالت حاجة بقى أن أنا عايزة حضرتك معلش تطمني أن أنا كنت باخد من الأول خالص أن كنتش عارف أن أنا حامل مضادات حيوي وموسع شعب وكده. هي قالت لي في السونار أن إن شاء الله مفيش تشوهات ولا حاجة. فعايزة حضرتك بس تطمني في النقطة دي. هل الحاجات دي المضادات الحيوي بأن الدكاترة برضو موسع شعب بتعمل تشوهات؟
تمام.
طيب حاضر شكرا.
الحقيقه انا سعيد ان برضو الاخت المشاهده بتقول ان هي متابعه مع الدكتوره والكلام اللي بتقوله الحقيقه سليم جدا. هي اديتها حقن الرئه وده شيء مظبوط. وانا بطمن الاخت بالنسبه للبنج.
بس اذكر اخواتنا ان شاء الله اللي مش عارفين يتواصلوا معانا من خلال الهاتف يبعتوا رسائل اس ام اس ونجاوبها كلها ان شاء الله بعد اللقاء مع الدكتور.
انا الحقيقه في نقطه مهمه جدا هقولها للاخت بالنسبه للبنج النصفي. هو امن وسيله للتغذير. يعني البنج الموضعي أأمن من التخدير الكلي في كافة الأحوال. فهي تتوكل على الله وتعمل البنج النصفي لأن ده أسلم ليها بالذات إن هي عندها مشكلة حساسية في الصدر أو حاجة زي كده. النقطة الثانية بس معلش أنا أحب إنها تأجل العملية القيصرية شوية لأن إحنا الحقيقة ظهر حاجات حديثا أبحاث اتعملت لقينا إن إحنا كنا بنولد الأول القيصريات في منتصف الشهر التاسع. لقينا لو اتأخرنا أسبوع كمان يعني بقينا 39 أسبوع ده بيحسن النتائج بالنسبة للأجنة. فعشان كده الحقيقة أنا بنصحها بالبنج النصفي وأنصحها أنها تلد على الأقل بعد مرور أسبوعين على الأقل أسبوعين من الشهر التاسع.
طيب هل في خطورة بالنسبة للمضادات الحيوية ومساعدة الشعب رغم الدكتورة طمنتها؟
يعني طالما الدكتورة طمنتها وطالما عملنا السونار وتأكدنا أن مفيش شوهات يبقى غالبا إن شاء الله ما حصلش حاجة
إن شاء الله. اتصل آخر الأخت هدى من الجيزة. السلام عليكم. أخت هدى من الجيزة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضلي يا أختي.
أيوة بعد إذن حضرتك عايز أسأل الدكتور.
معاك إن شاء الله تفضل.
أنا والدة قيصرية بقالي 10 شهور.
أيوة.
والدورة ما بتجنيش برضع. أيوة. نزيف.
تمام.
فعايزة يعني هل لو أنا خدت برشام لتنظيم الدورة ده غلط؟
تمام. الحقيقة
طيب شكرا.
الحقيقة يعني أنا بقول على نقطة مهمة جدا بالنسبة للرضاعة إن الرضاعة أحيانا قد توقف الطمس يعني ما بيبقاش فيه دورة شهرية مع الرضاعة.
الرضاعة الطبيعية.
ولكن هذا لوحده ما هوش كفاية لمنع الحمل. يعني بعض السيدات بتتخيل إن هي طالما ما فيش طمس مع الرضاعة إن هي مش هتحمل. لا ده كلام مش مظبوط. ولو هي عايزة أطفال في مرحلة قريبة بتسيب نفسها بدون وسائل. إنما لو هي بتحب تنظم شوية فلازم تاخد وسيلة في أثناء فترة الرضاعة. الحاجة نمرة 2 برضو ودي الحقيقة منتشرة في المجتمعات الشرقية إن معظم السيدات بتظن إن كون الطمس ما بيجيش إن هو شيء متخزن أو إن هي عايزة الدورة أو حاجة زي كده. طبعا هذه في أثناء الرضاعة أو عدم وجود الطمس هو لا يتكون أساسا دم الطمس. يعني هو مش متكون ومخزون زي ما هم بيتصوروا. لا ده لا يتكون. فهي أثناء الرضاعة لا يتكون دم الطمس وبالتالي ما فيش دورة. لكن ما هوش شيء مخزون او تقول انا عايز الدوره تيجي عشان ابدا افوق او 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 لا، ما فيش اي علاقه خالص بين نزول الطمس وبين تكوين الطمس داخل الرحم. اي طمس
يعني
متكون
لا يتكون،
لا يتكون. لو متكون لازم هينزل، يعني لو متكون دم داخل الرحم لازم ينزل. حتى ان يعني معظم السيدات تيجي تقول انا حسيت ان بطني عليت و و، هي متصوره ان دم الطمس يعني موجود في الرحم. ده طبعا خطا، واحنا بنطمنها ان اثناء الرضاعه لا يتكون الطمس وبالتالي لا تاتي الدوره الشهريه.
طب اسمح لي يا دكتور باتصال معايا الدكتوره علياء من الكويت. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
لو سمحت يا دكتور، انا كنت انا دلوقتي بريجننت.
أيوة.
7 اسابيع الا يوم.
ايوه.
انا كنت بريجننت مره قبل كده وكان جالي بري اكلانسيا وعملوا لي ترمينيشن 27 اسبوع.
تمام.
والبيبي دخل حضانه ودايت بعد 8 ساعات.
أيوة.
وانا دلوقتي بريجننت 8 اسابيع. عند 5 اسابيع عملت سونار طلع اليوترس ما فيهوش جيستيشنال فات.
ايوه.
فالدكتوره طلبت مني كوانتيتيف اتش سي جي اعمله يوميها واعيده بعد 48 ساعه.
تمام.
عملته يوميها طلع 226، عملته بعد 48 ساعه طلع 236.
ايوه.
عملته كمان بعد 72 ساعه طلع 484. وبعدها باربع ايام كمان طلع 994.
طب تمام، بيحصل دبلنج يعني.
سونار تاني.
نعم. تمام، بيحصل دبلنج يعني. يعني بيتضاعف.
بيتضاعف.
تمام.
اي اتفضل.
بس مش بالصوره الطبيعيه. فالدكتور عملت سونار تاني، عملت فاجينال الترا ساوند من يومين. فطلع برضو انتي يوترس. كنت ساعتها 6 اسابيع واربع ايام. فالدكتور. أيوة. قال لي الدكتوره اللي هناك قالت لي احتمال اكتوبك.
ايوه.
وطلبت مني ان انا اعيد النهارده تاني الكوانتيتيف اتش سي جي والفاجينال الترا ساوند.
تمام.
لان لو ما كانش كده هو الدكتوره لما عملت السونار قالت لي الاوفر كويس وكل حاجه كويسه والثيكنس بتاع اليوترس كويس يعني.
تمام.
بس ما فيهوش حاجه.
تمام.
فطلبت مني ان انا اعيد الحاجات دي تاني النهارده عشان لو كان كده هيبقى اكتوبك. فانا مش عارفه والله يا دكتور دلوقتي هو كده اكتوبك ولو هو ممكن يكون نورمال ممكن يتاخر ده كله على ما يبان في اليوترس. انا دلوقتي مش عارفه.
تمام. تمام. حاضر. هو طبعا هي الاخت دكتوره، ويعني يمكن بس عشان المشاهدات يبقوا معانا، هي مستوى الهرمونات بتاعت الحمل في الدم قليله شويه وبالتالي لم يظهر الحمل داخل الرحم. طبعا هي الحمل اللي عندها ده مبكر جدا على ان هو يظهر في الرحم، يعني تحت 1000 لا يمكن يظهر لي كيس في الرحم، وده شيء طبيعي. ولكن لو بدأنا نعلى عن 1000-1500 لازم يظهر كيس بالسونار المهبلي. فهي بتنتظر حتى نطمنها طبعا، وبننتظر ان الحد ما تعلى هرمونات الحمل وتصل 1000-1500 وقتها لو ما ظهرش كيس بالسونار المهبلي ده خلاص بقى حمل خارج الرحم. لكن لو ظهر كيس داخل الرحم ده حمل طبيعي وما فيش اي مشكله ان شاء الله.
طيب احنا عايزين ندعو اخواننا الاطباء والطبيبات يعني نحاول نبسط المعلومه، لان في اخوات ممكن يكون عندهم نفس المشكله فالامور تبقى واضحه بالنسبه ليهم برضو ولغيرهم. معانا ايضا الدكتوره حنان من الاسكندريه. السلام عليكم. الاتصال قطع. طيب معايا اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اتفضلي يا ام روضه.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا سنور؟
يا اهلا بيك. اتفضلي.
ازيك يا دكتور فتحي؟
اهلا وسهلا.
بقول لحضرتك دكتور، انا والده قيصري من 5 شهور.
ايوه.
نعم.
ودي تاني ولاده ليا قيصري.
ايوه.
المره دي يعني غير المره اللي فاتت تعبانه جدا.
ايوه.
الجرح تعبني جدا جدا. وفي الم في الجرح نفسه وبطني من فوق الجرح. انا كان حصل لي خراج في الجرح بعد الولاده بحوالي شهر تقريبا.
تمام.
والحمد لله اخدت مضاد حيوي ونشف عشان دكتور قال لي ما يضطرش نفتحه.
تمام.
بس دلوقتي الالم في الجرح ما زال مستمر، والالم في البطن نفسها بركت انا ما بطيقش حتى لو بنتي ضربتني في بطني برجلها ضربه بسيطه. رحت للدكتور تاني قال لي هو الدكتور للاسف هو بيخيط قطع عضله من عضلات البطن. فالالم ده هيستمر شويه، فانا الحقيقه مش عارفه هيستمر لحد امتى والتشخيص ده صح ولا لا.
تمام.
طيب حاضر. شكرا يا عم.
السلام عليكم.
اتصال اخر. ام احمد من بورسعيد. السلام عليكم.
الو.
اتفضلي يا ام احمد.
ايوه انا معلش انا عندي تكيفات على المبيض.
نعم.
والدكتور طلب مني ان انا اعمل عمليه. بس المشكله ان هو قال لي بعد 6 شهور هترجع تكيفات تاني.
عمليه
خد بالي ان هي بتتاخر ميعاد الدوره بتقعد 3 اسابيع. في الفتره تاخرها دي بيظهر عليها اعراض حمل جامده يعني.
عمليه بالمنظار ولا فتحه بطن؟
لا منظار.
ايوه تمام كده.
طيب انا ايه
بالمنظار طبعا.
ايوه
تمام.
وانا ولدت مرتين قبل كده بس المشكله بقى الوقت ان هي ما بتتاخر عليا بكون تعبانه جدا.
تمام.
لان حامل بالظبط.
تمام.
فانا مش عارفه اعمل العمليه وهترجع تاني تمام. ولا ما اعملهاش ولا في علاج ولا ايه؟
تمام. طيب حاضر يا ام احمد. معايا اتصال اخر. السلام عليكم. اتفضلي يا ام رحمه.
السلام. السلام عليكم.
اتفضلي يا ام رحمه. اهلا بيك.
اكلم الدكتور لو سمحت.
أيوة. معاك ان شاء الله.
لو سمحت يا دكتور. اختي اختي
ايوه
وقعت. كانت عندها الحيض يعني وخلصت. وبعد كده وقعت وقعه جامده راح نزل عليها دم تاني. تعب لها معدتها من تحت بطنها من تحت.
تمام.
وظهرها.
تمام.
جامد جدا. الدم دوت قعد عندها برضو اسبوع.
تمام.
وبتسال حضرتك بتقول لحضرتك لو في وسيله غير الحبوب او اي حاجه غير البرشام او الحقن او كده لمنع الحمل.
تمام.
ممكن مثلا تقعد بعد الدوره 10 ايام وبعد كده لو حصل جماع او حاجه ده ممكن يحصل فيها.
تمام.
طيب حاضر.
وفي سؤال بقى معلش يا دكتور.
أيوة.
انا والده قيصري. بعد الولاده بتاعتي حصل لي جالي نزيف مرتين. بس ما اثرش في حاجه الحمد لله رب العالمين.
تمام.
بس نزل جسمي وما رجعش تاني زي ما كان.
تمام.
دوت محتاج ان انا اعمل تحليل او حاجه؟
لا ان شاء الله.
وجزاك الله كل خير. السلام عليكم.
طيب حاضر شكرا.
بنجاوب الاخت.
قبل ما نجاوب معايا اتصال اخر.
اوكي.
ام احمد من الاليويه. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله
وبركاته. اتفضلي يا ام احمد. اهلا
بيك. لو سمحت انا عندي اختي كانت عامله قيصريه من حوالي سنه ونص.
نعم.
وهي راحت الدكتور فقال لها في ارتجاع في صمام في القلب. فهي دلوقتي حامل وفي الثامن. فممكن الولاده تبقى طبيعي ولا لازم من القيصريه؟
يعني عندها ارتجاع في الصمام.
عندها ارتجاع في الصمام. يعني دي ممكن تولد في طبيعي ولا محتاجه قيصريه برضو
تاني؟ الولاده القيصريه كانت مره واحده ولا اكتر من مره؟
كانت اول مره. لا دي كانت اول
لا
مره.
لا لو مره واحده طبعا تاخد محاوله للولاده الطبيعي وما فيش اي مشكله ان شاء الله.
بس ما فيش مشكله عن القلب لو سمحت.
طبعا دكتور القلب اللي يحدد هل ضغط الولاده الطبيعيه قد يؤثر على القلب. ولكن احنا برضو عايزين نصلح مفهوم. الحقيقه ان مريضات القلب افضل ليهم يولدوا طبيعي لان طيب العمليه القيصريه اكثر مشقة عليها من الولادة الطبيعية.
طيب هنحاول نوضح ان شاء الله النقطة دي.
طب معلش سؤال كمان. يعني في مكان معين تقدر تروح له بحيث ان هي يعني تبقى مكان موثوق فيه؟
تروح في مستشفى جامعي زي مستشفى عين شمس الجامعي في العباسية بجوار مسجد النور. وده متوفر فيه العلاج المجاني والعلاج الاقتصادي وهتلاقي رعاية تامة ان شاء الله باذن الله.
او مستشفى ممكن لو مستشفى
او القصر العيني او مستشفى
هي من الاليوبية فاظن بنها
الجامعي. بنها الجامعي طبعا.
طيب شكرا يا ام.
جزاكم الله كل خير.
جزاكم ان شاء الله. دكتور يعني نجاوب اخواننا
ان شاء الله.
بالنسبه لام احمد بورسعيد قالت ان عندها تكيسات.
طبعا التكيسات المنظار احسن علاج ليها والكلام ده خلاص اصبح ما فيش فيه نقاش. طبعا المنظار وبنعمل كي بالمنظار. ولكن بأحذر بس من حاجه واحده ان بعض الاطباء احيانا بيلجأوا لفتح البطن ما يكونش عندهم خبره في المنظار فيلجأ لفتح البطن. دي مساله خطيره جدا ويجب انها تتوقف فورا حقيقه. اي سيده بتعاني من التكيسات منظار.
تمام. بالنسبة لأم روضة أيضا من القاهرة ولدت ولادة قيصرية.
هو الحقيقة اللي فيها الألم بعد الولادة.
نعم.
طبعا يعني أنا متصور إن بس أنا متصور إن مكان الالتهاب حصل شوية تليف وده كل الموضوع. لكن ما عندهاش مشكلة في العضلات ولا حاجة. وهي في حاجة لبعض الأدوية التي تذيب هذه التليفات. بعضها موضعي وبعضها عن طريق الفم. وبتاخد مسكنات بطريقة معينة لا تؤثر على المعدة مثلا أو حاجات زي كده. وفي فترة قصيرة جدا إن شاء الله يتحل الموضوع ونستبعد تماما ان حدث تهتك في العضلات او حاجه زي كده. لان ده يعني تشخيص الحقيقه ما هوش مظبوط. يعني احنا ما حدش يقدر يقول الكلام ده. ولو حدث تمزق في العضلات اللي يقدر يحكم على هذا الجراح اللي اشتغل طبعا. فغالبا هي ما عندهاش مشكله وتحتاج لعلاج بسيط ان شاء الله ويتحل الموضوع باذن الله.
طيب بالنسبه لام رحمه اختها وقعت طبعا في نزل دم عليها غير الدوره ففي الم بالمعده والظهر. طبعا
لازم موجات صوتيه. لازم موجات صوتيه عشان نحدد سبب هذا النزيف. اي سيده بتشتكي من نزيف يجب اجراء فحص بالموجات الصوتيه.
طيب الموجات الصوتيه اللي هو السونار.
بالظبط.
هل هناك وسيله امنه غير الحبوب؟
طبعا احنا عندنا ما فيش. اولا يعني احنا عايزين نقول برضو ما فيش وسيله حمل فعاله 100%. ده رقم واحد. ما فيش وسيله حمل امنه 100%. ما فيش حاجه كده. كل الوسائل لها مضاعفات ولكن احنا بنتحمل المضاعفات على حساب تحديد الحمل
ونشوف كل
طبعا كل فمحدش يجي يقول مثلا احسن وسيله لمنع الحمل هي ايه. احسن وسيله لهذه السيده. كل سيده بيناسبها وسيله. يعني قد يكون في سيده مناسب ليها الاقراص. قد يكون في سيده مناسب ليها الحقن اللولب او هكذا. يعني كل سيده بيناسبها نوع معين بيحدده الطبيب. فعشان كده انا بنصح السيدات الحقيقه تلجا للطبيب في تحديد وسيله منع الحمل. وما تختارش تقول جارتي استخدمت الحقن وارتاحت انا هستخدم الحقن او صاحبتي او كل هذا الكلام غير مظبوط. احنا عايزين برضو لا نسرف في استخدام وسائل منع الحمل من غير استشاره طبيه.
صحيح.
لان طبعا لها مخاطرها ويجب اللجوء للطبيب لتحديد الوسيله المناسبه.
طيب بالنسبه يعني هي نفسها بقى ام رحمه ولدت ولاده قيصريه بعد الولاده يعني حصل نزيف مرتين فيعني عايزه تعرف هل
طالما يعني بنجري فحص بالموجات الصوتيه. انا عايز اقول ان فحص الموجات الصوتيه ده انقلاب في عالم النساء والتوليد الحقيقه، يعني احنا مجرد فحص بالموجات الصوتيه هيظهر لنا كل شيء وان شاء الله ما يكونش فيها مشكله باذن الله.
طبعا بيختلف دلوقتي في ثلاثي الابعاد
في ثلاثي الابعاد ورباعي والمهبلي والبطن الحقيقه حدث تطور هائل في الموجات الصوتيه.
تمام. بالنسبه لام احمد من الاليوبيه قالت ان اختها ولدت ولاده قيصريه من سنه
بالنسبه للحالات القلب انا عايز برضو اقول حاجه، ان ربنا سبحانه وتعالى يمكن انا هقول لحضرتك شيء قد تتعجب له، ان الولاده الطبيعيه في مريضات القلب بتكون سريعه جدا جدا وسهلة جدا. ليه؟ لأن بيحدث نوع من الاحتقان في عنق الرحم، ده بيخلي عنق الرحم يتسع بسرعة سبحان الله يعني وتلد بسرعة. فمش كل سيدة مريضة بالقلب نعمل لها ولادة قيصرية، ما بحدش يقول كده
يعني
خالص.
يرجع لطبيب القلب،
يرجع لطبيب القلب وطبيب النساء والتوليد مع بعض. احنا عايزين نقول ان الامن او الاسلم لهذه المريضه هي الولاده القيصريه في بعض الاحيان، وفي بعض الاحيان يكون الامن ليها الولاده الطبيعيه. فطبعا احنا بالنسبه لمرضى القلب يجب ان هي بتتابع طول الحمل مع اخصائي القلب ومع اخصائي النساء والتوليد، وقرار الولاده بيتخذوا الاثنين سوا. يعني ننصحها باللجوء لاخصائي النساء والتوليد مع اخصائي القلب.
طيب دكتور، بالنسبه لضيق الحوض عند المراه الحامل، هل ده ممكن يكون سبب من اسباب اللي تخلي الطبيب يندفع الى اجراء الولاده القيصريه؟
والله هي مش انت، هو مضطر انه يعمل قيصريه طالما يعني احنا لسه حضرتك قلنا حاجه، قلنا ان عمليه الولاده ثلاث حاجات، رحم بيدفع الجنين، والجنين نفسه المسافر، والحوض اللي هو الطريق اللي بيمشي فيه الجنين. فلو في ضيق في الحوض، طب ما هو مش هينزل امن من تحت يعني. حتى لو تصورنا ان في ديسبروبورشن او نوع من عدم التكافؤ بين حجم راس الجنين وبين الحوض ب2 ملي، ما هو مش هينزل امنا يعني. صحيح. حتى لو فرقت 2 ملي مش هينزل كويس. فعشان كده ضيق الحوض مفيش يعني شك ان احنا بندي محاوله قصيره للولاده الطبيعيه لو امكن الولاده الطبيعيه. وكل الحاجات دي يعني احنا بنطمن برضو المشاهدات ان النهارده الطب ما عادش يخضع للاهواء الشخصيه، ولكن في ابحاث وتطور. نعم. وضعت دواعي للقيصريه.
معايا اتصال اخر، الاخت علا من ايطاليا. السلام عليكم.
عليكم السلام.
اهلا بيك، اتفضلي.
سمحت، انا كشفت هنا.
ايوه.
نعم. طالع بعد ما جيت فحصل حمل وكده، فطلع توأم.
ايوه.
فهو تعبني شويه، فمش عارفه التوأم كده ولا ايه.
تمام. في الشهر الكام يا اخت علا؟
دلوقتي انا بدا في اول الرابع.
طبعا الحمد لله. طبعا بالنسبه للحمل التوأمي زي
استفسار تاني يا اخت علا؟
معايا واحده صاحبتي على وش ولاده، ف عايزه تعرف هتولد ازاي، او حد لها معاها ولاده قيصري فعايزه تعرف.
تمام. طيب طبعا بالنسبه للحمل التوأمي بنطمئن الاخت علا ان الحمل التوأمي يعني احنا النهارده في سنه 2009 يعني احنا عدينا مراحل كتيره جدا، بحيث ان الحمل التوأمي اصبح لينا خبرات واسعه جدا فيه. ويمكن احنا بدانا نشوف ازمه في التوائم بعد اطفال الانابيب والحقن المجهري وادويه تنشيط التبويض، فعشان كده خبراتنا في الحمل التوأمي بقت احسن. وهو زي الحمل طبعا اكثر مخاطره شويه من الحمل الاوحد، ولكن بنقدر نتعامل معاه وبنقدر ان احنا ندي بعض العقاقير المثبطه.
لكن هي تهتم بالمتابعه مع الاطباء سواء كان في
او بيبقى طبعا. اما بالنسبه لزميلاتها اللي هتجري عمليه قيصريه، فاحنا بنعيد الكلام تاني ان القيصريه لو هتجرى بدون طلق ولاده فمش في منتصف التاسع، يا ريت ناخر كمان اسبوع.
لكن بعد مفيش أي مشكلة.
لا مفيش أي مشكلة إن شاء الله.
وبالنسبة للرهام في أول الرابع
المتابعة وعندنا كتير جدا من الأدوية اللي بتثبط نشاط الرحم، وبالتالي مش بيحصل إن شاء الله أي مشاكل.
طب معايا اتصال آخر يا دكتور. معايا أم جويرية من السعودية. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا أهلا بيك، تفضلي.
لو سمحت عايز أقول للدكتور.
معاك إن شاء الله، تفضلي.
لو سمحت يا دكتور، أنا والدة بقالي دلوقتي بقالي تقريبا 8 شهور.
ايوه.
ففي فترة ال 8 شهور دول بينزل دم.
تمام.
بس بسيط يعني، مش دورة، ما بينزلش دورة طبيعية يعني.
تمام.
بينزل تقريبا افرازات بني ودم بسيط كده.
تمام.
فمش عارفة ده ايه. ناس قالت
حضرتك بترضعي؟ بترضعي حضرتك؟
ايوه انا
برضه طبيعي. تمام. هو يعني طبعا بنطمن الام جويره.
طيب شكرا يا ام جويره.
الحل بسيط جدا، وهو في اجراء موجات صوتيه. عشان بس نتأكد ان مفيش شيء في الرحم او المبايض او موجة صوتية طبعا.
طب بالنسبة للدم اللي نزل ده هل ده دم؟
هنعمل فحص عشان نعرف طبعا الدم ده هل هو من عنق الرحم او من الرحم.
لكن لونه هي قالت اللون
البني ده بيشير الى ان هو بيتخزن في المهبل بس يعني بيبقى فترة في المهبل وبعدين ينزل. انما طبعا هي عشان تطمئن فيجب ان اجراء موجات فوق صوتيه على
لكن هي في عوامل وقائيه ممكن تعملها دلوقتي عشان تجنب مخاطر لو
والله هو ان شاء الله مش هيكون في مخاطر بس احنا لازم نشخص الاول وبعدين نتخذ الاجراءات فهي يجب عليها اجراء فحص بالموجات الصوتيه او السونار وتاني حاجه بتجري فحص موضعي عشان نقول ان عنق الرحم ما فيهوش حاجه ان شاء الله وبعد كده اي شيء طبعا بيمكن علاجه ولكن انا اتوقع ان الرضاعه هي المتسببه في هذه الاضطرابات.
طيب انا معايا يعني اتصالين ام ايمن حلوان ومنى من ايطاليا فهناخد منى اولا من ايطاليا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي سريعا ربنا يبارك
فيك. لو سمحت يا دكتور انا كنت انا حاليا حامل دلوقتي في 38 اسبوع.
ايوه.
وحددوا لي ميعاد قيصري يعتبر يعني بدايه الاسبوع الجاي ان شاء الله.
ان شاء الله.
ده اول حمل ليا. انا شايفه كده مثلا ان ده بدري شويه ان انا بس استني كمان اسبوع كمان ولا ده ميعاد مناسب كويس.
تمام.
طيب حاضر شكرا.
وبالنسبه للحمل اللي هو توائم هل بيلزمنا مثلا تغذيه معينه ورعايه يعني رعايه معروفه ولا لا؟
تمام.
طيب انت عرفت ان هم توائم؟
ايوه.
طيب ان شاء الله
يعني الزميلات على بدايه الحمل في اول بدايه الحمل خالص.
طيب حاضر.
يبقى لزمنا رعايه يعني التغذيه بتكون ازاي كده يعني ناخد
طيب فكره. طيب بالنسبه للاخت منى
لا اسمح لي يا دكتور معايا ام ايمن بس منتظر على الهاتف. ام ايمن الحلوان السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي معلش احنا اثرنا اختك
عليكي. معلش يا اختي.
لا ولا يهمك الله يبارك لك.
اتفضلي.
اكلم الدكتور لو
سمحت. ايوه معاك يا ام ايمن.
السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمه الله.
الله يخليك الله يبارك لك. واقول لحضرتك لو سمحت انا والده ثلاث مرات طبيعي.
ايوه.
ويعني ان شاء الله باذن الله يعني عاوز يحصل ايه حمل بعد كده بس خايفه من موضوع ان انا ثالث ولاده ولدتها جات لي جلطه في رجلي الشمال سبع يوم ولادتي.
ايوه.
وانا والده طبيعي.
تمام.
بس ده اللي قلقني بقى ان انا خايفه يحصل حاجه تاني حمل تاني اتعرض تاني لجلطه تانيه.
تمام بسيطه ان شاء الله.
انا بس خايفه من كده.
لا بسيطه حضرتك بناخد ادويه بتزيد سيوله الدم اثناء الحمل واثناء الولاده وبتمر الامور بسلام ان شاء الله.
طيب حاضر شكرا يا ام ايمن. معايا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
اهلا بيك اتفضلي.
السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام اهلا وسهلا.
يا دكتور انا حامل دلوقتي في اول السادس.
ايوه.
من اول ما حملت من اول الشهر الثاني وانا بيجيلي وجع بس ابتدى دلوقتي من اول السادس بيجي
تمام بدا يزيد شويه.
نعم.
تمام زاد شويه الوجع
ابتدى يزيد. ايوه فعلا الوجع
بسيطة
دلوقتي من وقت يعني من في يوم او الثاني كده كل يومين ثلاثه بينزل عليا فتات ميه بيضه.
تمام.
بس الوجع يعني بحس وجع يعني بطني بتحجر جامد كده.
تمام.
طيب حاضر شكرا.
ماشي شكرا.
دكتور يعني
بالنسبه للاخت من
ايطاليا انا شايف دلوقتي اللي عايز توائم يروح ايطاليا.
بالنسبه للاخت من ايطاليا طبعا هم زي يعني هم محددين لها مظبوط جدا ويمكن الكلام اللي انا لسه بقوله يعني هو 38 اسبوع كنا زمان بنولد لو هنعمل قيصريه النهارده بنزود اسبوع لان اتوجد ان ده اكثر امنا للطفل ان احنا نستنى اسبوع ونولد على الاسبوع 39
لم يكن هناك نزول ماء
الا لم يكن بقى هناك مشكله او طلقه او بتاع فبنضطر للتدخل. اما بالنسبه للحمل
ما نقولش الطفل يدخل حضانه
بالظبط ده. اما بالنسبه للحمل التوأمي فطبعا احنا طمنا الاخت المشاهده قبل كده ان الحمل التوأمي خبراتنا فيه اتسعت جدا وبدات يحصل طفره في التوائم بعد الادويه بتاعت منشطات التبويض واطفال الانابيب والحقن المجاري والتلقيح الصناعي كل ده زادت ولكن طبعا هم بتحتاج نوع من الحرص اثناء الحمل والمتابعه والرعايه واخذ فيتامينات ومتابعه ضغط الدم والسونار
في تغذيه معينه فعلا
طبعا في تغذيه معينه اثناء الحمل ولكن برضو بنطمنها ان مش بالصوره اللي هي متصوره
يعني زي المراه الحامل
زي المراه الحامل العاديه ويمكن بعض السيدات بينزعجوا من تكوين طفلين هي نفس الموضوع وبنحتاج
يعني
لنفس التغذيه
في سته دلوقتي
طبعا في حاجات اكتر من كده مع الحقن المجهري وادويه تنشيط التبويض. الاخت
ام ايمن حلوان قالت انها ولدت
طبعا الجلطه احنا بنطمنها وطبعا الجلطات بتحصل كتير في السيدات اثناء الحمل والولاده لان ربنا سبحانه وتعالى بيزود سرعة تجلط الدم أثناء الحمل. طب ليه؟ عشان الست لما تيجي تولد هيحدث نزيف أثناء انفصال المشيمة، فلازم يكون فيه تجلط عالي حتى يقف هذا النزيف، فدي من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. أحيانا بيحدث جلطات، تاخد أدوية سيولة أثناء الحمل وأثناء الولادة وبتنتهي المشكلة تماما. وكل الأدوية دي متوفرة في مصر وبأسعار كويسة إن شاء الله، ومعظم الأطباء أصبح لديهم خبرة كافية بتكوين الجلطات والوقاية منها.
كان آخر سؤال معانا، الأخت بتقول إنها حامل في أول السادس وكان في ألم.
ده سؤال مهم جدا، وأنا الحقيقة
قالت الألم كان شبه تحجر في البطن.
الحقيقة ده سؤال مهم جدا، وأنا يعني كان نفسي حد يقوله برضو أو يسار، مسألة الآلام اللي بتيجي أثناء الحمل. فلسفيا الولادة تبدأ منذ لحظة التخصيب، لأن في شيء غريب داخل بطن الأم، الرحم بيحاول يلفظه إلى أن ينجح فعلا في لفظه في الشهر التاسع، فزيادة الألم ده شيء طبيعي. لكن الشيء المهم جدا إنها بتعاني من إفرازات، وهذه الإفرازات تشير إلى وجود التهابات، وزي ما أنا بنقول لسه إن ده سبب مباشر في الولادات المبكرة للالتهابات. يعني أحيانا بعض الأطباء يلجأ لربط عنق الرحم ولكن السبب الأساسي في حدوث الولادة المبكرة في 80 يعني في 50-60% من الحالات وجود التهابات، فهي اول حاجه مهمه.
طبعا نزول المايه البيضه ده
دليل على التهابات، طبعا يعني ده دليل على وجود التهابات في عنق الرحم. هذه الالتهابات هي سبب مباشر في الالام اللي بتجيلها، وقد تكون سبب مباشر في ولادتها المبكره. ولذلك يجب انها بتاخد عقار الميترونيدازول او الفلاجيل قرص 3 مرات في اليوم لمده اسبوع، ده لازم عشان نقيها من هذه الالتهابات ومن هذه الالام ومن الولاده المبكره.
سؤال في الاس ام اس بيقول هل للمراه الحامل لا حق ان تطير؟
هو يعني طبعا دي شركات يا شركات الطيران طبعا بتحد من هذه المساله، عشان ممكن يعني نظرا للتغيرات في الضغط الجوي وبتاعه، واحيانا قد تدخل الست في ولاده وهي على الطياره. ولكن يعني طبعا من الاسلم طالما في الشهور الاخيره ان ده ما يحصلش عشان احتمالات الولاده. طبعا
طب لو هي في الشهر الثالث؟
انا في تصوري مش هيكون في مشكله ان شاء الله، ده مش هيحصل ولادة او هيحصل حاجة في الشهر. لا لن يحدث شيء،
تسافر الطاقة.
ولكن انا يعني برضو اقول ان العمرة هتكون مشقة عليها في الشهر الثالث طبعا.
صحيح يعني المجهود اللي هتعمله
طبعا طبعا مجهود، لا ده مجهود زائد على الحمل.
يعني
ده مجهود زائد
احنا لو منعنا مش هنمنع عشان الطيران،
عشان العمرة طبعا. طبعا العمرة. يعني مناسك العمرة بتحتاج مجهود، ومع الحمل انا يعني اظن ان هذا سوف يكون صعب.
يمكن عايزه تكتب للجنين عمره او حاجه، فيعني ايه
ان شاء الله.
ان شاء الله. دكتور بالنسبه لموضوع ضغط الدم وسكر الحمل وعلاقته بموضوع الولاده القيصريه.
تمام. يعني طبعا ضغط الدم ده من الكوابيس بالنسبه لدكاتره امراض التوليد، لانه الحقيقه له مضاعفات خطيره جدا، وبعدين منتشر وملوش سبب وبيحدث كثيرا. يعني احنا بنقول حدوث ضغط ارتفاع ضغط الدم اثناء الحمل ما هوش ده المشكله، بنقدر نعالجه، انما التعرض للتشنجات بعد ذلك ده ممكن ان هو يؤدي لنوع ما نسميه تسممات حمل، فهو ده المهم. برضو مرض السكر الحمل، احياء الحمل عباره عن ضغط على جهاز السكر في الجسم. يعني الحمل لوحده بيعمل تغيرات في ديناميكية السكر في الدم عشان يخش للجنين، وبعدين هرمونات المشيمة بتزود السكر في الدم، فكل ده قد يؤدي إلى ظهور سكر حمل. في الحالتين الحقيقة طبعا معدل العمليات القيصرية بيزيد، يعني مع ارتفاع ضغط الدم معدل العمليات القيصرية بيزيد مع السكر، ونظرا لعيال الجنين أو كبر حجم الجنين. يعني مريضات السكر زي الأخت اللي كانت بتقول إن الجنين 2900 وقلقان عليه، مريضات السكر بيجيبوا أجنة فوق 4-4.5، ولكن بيكون ناقص النمو غير مكتمل النمو. فاحنا ما نبصش لكبر حجم الجنين على انه حاجة كويسة، الجنين بيبدأ من 2.5 إلى 3.5، وده الوزن المثالي. اكتر من كده او اقل من كده يبقى مش مناسب. اكتر من كده مريضات السكر، يعني احنا شفنا مريضات سكر بيجيبوا اطفال 5 و6 كيلو، ولكن تجد الطفل رغم هذا الوزن غير مكتمل النمو. فطبعا مريضات السكر الحقيقه ليهم وضع خاص، وكبر حجم الجنين يدل على عدم انتظام السكر اثناء الحمل. ودول بيضطرونا ان احنا نجري ولاده قيصريه، لان في شيء خطير جدا ان ممكن ان دماغ او راس الجنين تنزل وبيتحاش الاكتاف، ودي بتبقى مشكله كبيره الحقيقه. فعشان كده الاسلم اجراء عملية قيصرية من الأول.
طيب إمكانية الولادة الطبيعية بعد الولادة القيصرية؟
والله حضرتك أثرت نقطة في منتهى الأهمية، ويمكن إن النقطة دي بنقيس بيها سلامة الإجراءات في كثير من مستشفيات الولادة. إحنا أصبح عندنا مفهوم في مصر الحقيقة مفهوم خاطئ، إن كل سيدة ولدت قيصرية مرة واحدة بتولد قيصرية على طول. احنا بنطمن المشاهدات الولادة القيصرية مرة واحدة لا تعني ان احنا نولد قيصرية بعد ذلك. اتنين قيصرية لازم قيصرية. يعني السيدة اللي ولدت مرتين قيصرية لا على طول طبعا ما نقدرش نجازف بجرح مرتين قيصرية, ولكن ولادة واحدة قيصرية نعطي فرصة للولادة الطبيعية طالما ان الامور ما فيهاش مشاكل. وطبعا احنا عندنا الكثير من المستشفيات الجامعية والمستشفيات الكبيرة اللي بتدي هذه المحاولة, ولكن زي ما بقول ان يجب ان تكون محاولة حكيمة. وطبعا يعني انا يمكن حضرتك هتتعجب لو قلنا ان 70-80% من السيدات اللي ولدت.
انا بتعجب وما زلت اتعجب
ان 70-80%
حلقاتك دائما بتعجب لان الوقت انتهى. اسمح لي يا دكتور يعني لا سعروني في نهاية هذا اللقاء لان اتقدم بالشكر للدكتور شريف عبد الحميد استاذ امراض النساء والتوليد والعقم بكليه الطب عين شمس. شكرا يا دكتور,
الله يكرمك.
شكرا وشكرا لكم ايضا مشاهدينا الكرام, ونلقاكم على خير. طبتم وطاب لقاؤكم, والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.